إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يطغي أحد على أحد. في هذا الحديث العظيم أن مما أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأمر بالتواضع، والتواضع كما يقول الشافعي رحمه الله: التواضع من أخلاق الكرام، والكبر من شيم اللئام. التواضع يورث المحبة، والقناعة تورث الراحة، ومن عرف فضله وعرف قدره هذا الذي وفقه الله جل وعلا. ويقول الفويل بن عياض رحمه الله: التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له وتقبله ممن جاء به. وقد أمر الله عز وجل به في كتابه الكريم، وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر الله نبيه، وهو أمر لسائر الأمة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وفي آية أخرى يقول الله جل وعلا: واخفض جناحك للمؤمنين. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم آمرا عباده وحاثا لهم على ذلك ومراقبا لهم في ذلك: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وأثنى الله عز وجل على أصحاب محمد وجعل ذلك من فضائلهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآية. ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد ضرب أروع الأمثلة في باب التواضع وللجانب والرحمة والشفقة في أقواله وأفعاله وفي معاملاته وأخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء عند أبي يعلى بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إني لآكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. بل في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم، يمر على الصبيان فيسلم عليهم. وعند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. صححه العلامة الألباني رحمه الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فقالت رضي الله عنها: كان يخسف نعله ويخيط ثوبه ويحلم شاته ويصنع ما يصنعه الرجال وهم في بيوتهم. ولما جاءه رجل كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فقال له: يا خير البرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم. وفي حديث أبي هريرة وأنس أنه قال له بعض الناس: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم الأول ولا يستدرينكم الشيطان. وفي رواية: ولا يستهوينكم الشيطان، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفي صحيح البخاري من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تقروني كما أبرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. ولما قال ذلك اليهودي الذي اصطفى موسى على البشر فضربه الأنصاري وقال: والذي اصطفى محمد على البشر. فلما تحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوا بين الأنبياء، تواضعا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فإنه خيرهم وسيدهم، فهو سيد ولد آدم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وجاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مر على أخيه أنس بن مالك كان يلعب بطائر صغير فقال له: يا أبا عمير ما فعل النمير؟ يا أبا عمير ما فعل النمير؟ وكم من القصص والأمثال في حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي فيها امتثاله لأمر الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى لنبيه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أمره الله جل وعلا بالتواضع فامتثل أمر الله تبارك وتعالى، فكانت حياته كلها تواضعا لله جل وعلا، تواضعا لعباد الله، تواضعا لأهل الإيمان، رحمة وشفقة. وعلى ذلك سار الصالحون وامتثل المتواضعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيلهم من هذه الأمة ومن مضى قبلهم من الأنبياء والصالحين والمؤمنين. فقد ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم عن لقمان عليه السلام حين علم ولده ووعظه ونصحه أنه كان فيما قال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك وقل من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه لما كان أميرا على المدينة جاء يحمل على ظهره حمة من الحطب وهو يسير في طريق المدينة ويقول: أوسعوا للأمير، أوسعوا للأمير، وهو أمير المدينة. وهذا عمر رضي الله عنه كما جاء في مسند الإمام الحاكم بسند صححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب أنه لما خرج إلى الشام وكان معه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فلما كان في الطريق مروا بمكان فيه وحل فنزل من على بغلته وخلع خفه وجعله في يده وفي رواية جعله على رقبته وأخذ بزمام البغلة وجعل يقودها في ذلك الوحل. فقال له أبو عبيدة بن الجراح: يا أمير المؤمنين، إني أخشى أن يستشرفك القوم أو أهل البلد وأنت على هذه الحالة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الله لو غيرك قال ذلك يا أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن يبتغي العزة بغير الإسلام أذله الله، فمن يبتغي العزة بغير الإسلام أذله الله. أو كما قال رحمه الله: قوم تواضعوا لله جل وعلا، تواضعوا في أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم، وهكذا سائر السلف. ألا وأعلم رحمه الله أن التواضع ليس خاصا بأن تتواضع لأخيك المؤمن، بل إنه تواضع في القول والعمل والمعتقد، تواضع لله جل وعلا بتعظيمه وتوحيده وعبادته والانقياد لأوامره وامتثال ما أمر سبحانه والانتهاء عما نهى عنه سبحانه وحرم. هذا من التواضع لله جل وعلا. الذي لا يخضع لأوامر الله ليس متواضعا بل متكبرا. وهكذا من التواضع التواضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديقه بما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وسلم، وهكذا تقبيل ما أمر وتعظيمه التعظيم الشرعي لا يرفع فوق منزلته ولا يحط عن قدره، يؤخذ بما جاء به ويكتفى أجره ويهتدى بهديه ويسار على طريقته. وهكذا التواضع لكتاب الله جل وعلا بتعظيمه كما أمر الله وبالعمل به والتحاكم إليه واستماعه والخضوع له والابتعاد عما نهى الله تبارك وتعالى فيه. وهكذا التواضع لأهل الإيمان وخفض الجناح لهم كما أمر الله تبارك وتعالى. ومن أولئك الأقربون وأولو الأرحام وبالأخص الوالدان، فقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالتواضع قولا وعملا في الأقوال والأفعال والاعتقادات والأخلاق والمعاملات واللباس في الظاهر والباطن، كل ذلك يتواضع العبد في كأس سائر شؤونه إذا أراد أن يكرمه الله وإذا أراد أن يرفعه الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ما أمر الله عز وجل عباده بهذه العبادة العظيمة إلا لما فيها من المنافع والمصالح والثمان والثواب الجزيل في الدار الآخرة. ألا وإن من ثمار التواضع الرفعة في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا جميعا حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال وما زاد عبد بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فالتواضع رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة. ولهذا جاء عند الإمام أحمد والمنذري في الترغيب والترهيب من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: من تواضع لي هكذا. قال يزيد أحد رواة الحديث: وضع بطن كفه إلى الأرض وأدناه. من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. قال يزيد أحد رواة الحديث: وجعل بطن كفه إلى السماء ثم رفعها. من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. أي من تواضع لله عز وجل أكرمه الله ورفعه سبحانه وتعالى. وجاء عند الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله جل وعلا وهو يقدر عليه دعاه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من حلل الإيمان ما شاء أن يلبسها. من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله عز وجل من أي حلل الإيمان شاء أن يلبسها. المتواضعون يحبهم الله ويكرمهم الله جل وعلا. وكما سمعت في الآية المتقدمة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فأثبت لهم أنهم يحبون الله تبارك وتعالى وأكرمهم بمحبته جل وعلا. وإذا حصلت محبة الله حصل خير الدنيا والآخرة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي الذي رزقه الله جل وعلا تواضعا. ولهذا أثنى الله على من كان هذا حاله وذكر أن هذه من صفات أهل الإيمان الذين ارتفعت درجاتهم وكمل إيمانهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يكرمهم الله تبارك وتعالى. جاء عند المنذر في الترغيب والترهيب والبزار من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ إلا وعليه حكمة. والمراد بالحكمة ما يوضع للفرس كاللجام على أنفه وفمه. قال: ما من امرئ إلا وعليه حكمة بيد ملك. قال: فإن تواضع لله قيل للملك ارفع الحكمة. قال: وإن أراد أن يرتفع قيل للملك ضع الحكمة أو ضع حكمته. والجزاء من جنس العمل. ومن أراد أن يرتفع بغير طاعة الله عز وجل أذله الله. ولهذا جاء في مقابل حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن شيء في الدنيا إنه كان حقا على الله ألا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه الله. قل: اللهم مالك الملك
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. هذه الخصلة العظيمة وهذه الصفة المحمودة ينال العبد بها جنة عرضها السماوات والأرض، ولهذا احتدت الجنة والنار، فقال في النار هي الجبارون وهي المتكبرون، وقال في الجنة هي ضعفاء الناس ومساكينهم، فقال الله جل وعلا للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكليكما علي منهها. وروى الإمام الترمذي وابن ماجه من حديث نوفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو بريء من الكبر والدين والغرور دخل الجنة. من مات وهو بريء من الكبر أي ممن رزقه الله التواضع لم يكن عنده كبر، من مات وهو بريء من الكبر والدين والغرور دخل الجنة. فاحرص يا عبد الله أن تكون من المتواضعين لله ومن المتواضعين لدين الله ومن المتواضعين لكتاب الله ومن المتواضعين لعباد الله، تنال هذه الدرجة الرفيعة والمنزلة العالية. وإياك أن تتصف بالكبر الذي يقسم الظهور ويورث العذاب في الدار الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الخير في الدنيا والثواب في الآخرة، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.